أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بديار. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت أبا هريرة، إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضده لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر، وقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال: أغدو واسلم، فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة على الكبير، صلوات الله وسلامه عليه. هذه أحاديث فيما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير. ذكرنا أنه صلوات الله وسلامه عليه قد رباه ربه سبحانه تبارك وتعالى، وأدبه ربه سبحانه تبارك وتعالى، ومن عليه بذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، فالله عز وجل جعلك يتيما. واليتيم الذي لا أب له، الصبي أو الطفلة الذي أو التي لا أب له ولا لها، هذا اليتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد وكان أبوه توفي قبل مولده بشهور عليه الصلاة والسلام، ومكث فترة مع أمه عليه الصلاة والسلام، وماتت وللنبي صلى الله عليه وسلم خمس سنوات صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يتيم الأب ويتيم الأم، كفله عمه، كفله جده عبد المطلب، ثم توفي جده وله 8 سنوات مصائب بعضها وراء بعض على صبي صغير، الله سبحانه تبارك وتعالى يجعلها حتى يأتسي الإنسان حين يرى ذلك فيرحم اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فرحمه الله سبحانه تبارك وتعالى، ورباه ربه سبحانه، وجعل له من يحبه ويشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه. والعادة أن الإنسان الذي ينتقل من حضن إلى حضن، من كفالة إلى كفالة، العادة أنه يضيع. إنسان حين تربى في بيت واحد، العادة أن الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل هذا سببا لحفظه. الذي ينتقل من بيت إلى بيت، أبو عايش أم عايشة، ولكن أبو مطلق أمه، حب عند أبي وحب عند يضيع. مات أبوه وصار مع أمه فقط، وأعمامه هم الذين ينفقون عليه وكذا، يبتدي الإنسان بين أمرين: أمه تريد تهذيبه، أعمامه يمكن يدلعوه يعملوه، يضيع الإنسان. كيف وهذا ولد من غير أب عليه الصلاة والسلام، أبوه توفي قبل أن يولد صلوات الله وسلامه عليه، بعد 5 سنوات توفيت أمه، ثلاث سنوات توفي جد الذي كان يحضنه، بعد ذلك ينتقل إلى عم، انتقال من شيء إلى شيء. فهنا المنة لله الذي يثبته والذي يحفظه والذي يصونه، الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يثق في الله عز وجل. لما تقول الأولاد حسبهم لمين؟ لله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما قالش إن أنت اللي حتصونه في حياتك وبعد وفاتك، الذي يصونه في كل الأحوال الله سبحانه. أنت تعمل العمل الصالح الذي يمكث لولدك، اترك الأمر لله عز وجل ولن يضيعه الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا المثال أمامنا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. في حديث جابر بن عبد الله وفيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث ثمر الأراك، الأراك سواك، سواك الثمر بتاعه اسمه الكباث. كانوا بيجنوا هذا الكباث يطعموه للغنم، يعطوه طعاما للغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بيجنون الكباث، فقال لهم عليكم بالأسود منه، أسود شعرفك الأسود إنه أفضل فيه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكنت ترعى الغنم يا رسول الله، أنت عارف الشيء الطيب للغنم من الشيء اللي ما تاكلوش الغنم. فقال نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها، وهل من نبي إلا إبادة تدريب من الله سبحانه وتبارك وتعالى إنه يرعى الغنم ويعاني المشقة في ذلك، يقوم يعرف إزاي يؤلف بينها، إزاي يجمعها. والعادة في الغنم أنها تتفرق، تتفرق لا تجتمع. الإبل والبقر العادة أنها تجتمع، خليها في مكان إذا ما اجتمعتش هيربطها، هيربطها بحبال. الغنم لا، مش العادة، لو معاه قطيع 100 غنم هيربط 100 غنم، يمشي 100 حبل في إيده، ما يكونش هذا. فعلى ذلك الإبل والبقر أسهل في رعيها من الغنم. الغنم تتفرق، الغنم متعبة لصاحبها، يحتاج صاحبها إنه لو في غنمة مش قادرة تمشي مع الباقي بيشيلها، يمشي شايل الغنمة وماشي في الباقي، خايف يروح يعمل شيء يجي الذئب يأكل منها يبقى عايز يحرسها. فهنا أمر الغنم يحتاج لرعاية، وإن إنسان يبقى ذهنه حاضر وشايف إيه اللي يعمله حتى لا تضيع هذه الغنم. كأن الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى يربي أنبياءه بهذا التمرين، يربي الغنم يعتاد أنه حيخرج بها للمرعى، في المرعى يجلس يتفكر في السماء والأرض وخلق الله، يكثر من التسبيح وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. تربية، تربية كيف يسوس هؤلاء الغنم ليتعلم السياسة بعد ذلك مع الآدميين، كيف يسوسهم، كيف يرحمهم، كيف يجمعهم وألف بينهم ولا يفرقهم، كيف يكون حانيا عليهم، كيف يكون حازما معهم. يبقى هنا رب الله عز وجل أنبياءه، دربهم على ذلك، هذا تدريب للنبي صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكرنا قبل ذلك يدربهم على الشجاعة، أن يكون شجاعا حتى يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكفار، لابد أن يربيه على شجاعة عظيمة جدا. فيقوم من الأشياء أن يلاقي جبريل في بين السماء والأرض، وهو في مكان صلى الله عليه وسلم يتعبد الله في غار حراء، وهو في هذا الغار، وبعدين فجأة يلاقي بين السماء والأرض جبريل على هيئته التي هو عليها، يفزع صلوات الله وسلامه عليه، ويريد الله عز وجل تثبيته صلوات الله وسلامه عليه. مرتين يرى جبريل، ينزل جبريل إليه ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه في حضنه، يغطه غطا شديدا يكاد يخنق عليه الصلاة والسلام، ويقول اقرأ ما أنا بقارئ. مرة واثنين ثلاثة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى هنا لما تعرض لمثل هذه المواقف كان الأمر يتشجع صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل منها، أن يقف أمام الملك والملك يأخذ ويغط ويقول اقرأ، أما يقف أمام الكفار بعد ذلك الأمر أهون عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالله الكريم سبحانه يدربه ويربيه على ذلك، هو الذي كفله وهو الذي رباه وهو الذي أدبه وهو الذي هداه صلوات الله وسلامه عليه. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل، بأهل الإبل يعني إن أصحاب الجمال أغنياء، عنده جمل عنده ثروة، عنده 10 جمال عنده 100 جمل عنده ثروة عظيمة جدا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفخر في هؤلاء، إنه فيهم شيء من الغرور، فيهم شيء من الافتخار، فيهم خيلاء، فيهم كبر، يركب على الجمل فوق الجمل وقدامه 100 جمل بتوعه، فينظر الناس من علي فوق هو والناس تحت، لكن أصحاب الغنم لا، ده فيهم التواضع، فيهم الرقة، فيهم الصبر. فيقول والسكينة والوقار في أهل الغنم. ولذلك دعا له الله عز وجل يرعى غنما مش إبلة، يرعى غنما صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكون فيه السكينة ويكون فيه الوقار. صاحب الغنم غصب عنه لازم يتعلم السكينة، لازم. لو كان نفورا تهرب الغنم، تروح في كل مكان. والغنم زي ما قلنا عايزة سياسة عظيمة جدا معها، إن الغنم العادة فيها إنها تنفر، ولو واحد من غنم عمل حاجة الباقي وراه بيتبع، الباقي وراه بيتبع. يعني لو وصل قطيع من الأغنام لغاية رأس جبل، واحد من الغنم نط من الجبل أتلاقي القطيع كله وراء هذا الغنمة وراها تترامى منه. فتحتاج إن صاحبها يأخذ باله كويس جدا من الأغنام، وإلا تضيع منه الأغنام كلها. فلذلك جعل الله عز وجل الأنبياء يرعون الأغنام حتى يتعلموا السكينة، الوقار، الهدوء، حتى لا ينفروا الأغنام. طيب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا أنه كان يرعى الغنم، وموسى عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، مش هو الصهر أو حماة قال له إنه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حلال، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ثمان سنين، ثمان حلال، يعمل إيه؟ يرعى الغنم. يرعى الغنم يبقى تدريب من الله عز وجل، كما درب موسى على الشجاعة حين يرى في جانب الطور نارا، قال أهلي امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. يبقى هنا الآن في الصحراء وفي الظلمة، ويلاقي الآية العظيمة شجرة فيها نار، على ما يوصلها يلاقي لا الشجرة بتتحرق ولا النار بتنطفي، وأمر صعب، يناديه ربه سبحانه ويأمره ألقي عصاك. في هذا الجو الصعب يلقي العصا اللي بإيده اللي متعود أنها عصاية، تطلع على الأرض ثعبان عظيم مبين، يفزع موسى فر هرب عليه الصلاة والسلام، فيناديه ربه سبحانه لا تخف، ما تخفش، ارجع خذ هذه العصا مرة ثانية، يأخذها ترجع مرة ثانية عصا كما كانت. إذن تدريب لموسى حتى يتشجع، حتى إذا وقف أمام فرعون فألقى العصا ما يكونش هو من اللي خاف من العصا حين تصير ثعبانا. ربنا يدرب أنبياءه على المواقف الصعبة حتى يقدروا على تبليغ رسالة الله ولا يهتزوا ولا يخاف. هنا النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر عن نفسه قال وبعثت وأنا أرعى غنمي لأهلي بجياد. أما تروح مكة عند باب الكعبة من الأمام كده أمام الملك عبد العزيز، كان هنا جياد، هنا المكان في الشارع كده طريقة السارة جياد، هنا في هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهلي على قراريط، على مبلغ من المال كان يعطيها النبي صلى الله، كان يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الغنم هنالك صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وله 5 سنوات، فذكر الزهري عن عاصم بن عمر عن قتادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 6 سنوات، هذه رواية، في رواية أخرى ذكر 5 سنوات، الآن الزهري يذكرها، قال خرجت به أمه إلى أخوال بني عدي بن النجار بالمدينة. لما هو أخوال شيبة اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، تزورهم في المدينة، فنزلت به دار التابعة فأقامت به عندهم شهرا، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا في مقامه ذلك، إنه كان في المدينة وهو يذكر وهو كبير، إن كنت هنا في المدينة عندكم هنا في المدينة وتعلمت كذا في المكان الفلاني وتعلمت كذا. قال وذكر ونظر إلى الدار وقال ها هنا نزلت بأمي، يعني بيذكر بأيام زمان صلى الله عليه وسلم، هاجر للمدينة كان عنده 53 سنة، 53 سنة في المدينة صلى الله عليه وسلم، فيتذكر هو عنده 5 سنوات، مين يذكر حاجة عنده 5 سنوات دي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان نزلت بأمي في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. قال وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، تعلم العوم، فيش بحر هناك، ولكن تعلم العوم في بئر، هنا بئر كبيرة، فتعلم فيها العوم صلى الله عليه وسلم في بئر بني عدي بن النجار. وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إلي. قالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة، وهو صغير له 5 سنوات، ويهود يقول هذا نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وهذه دار هجرته، يعني هاجر إلى هنا. قال فوعيت ذلك من كلامهم. قال ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانت بالأبواء ما وصلتش مكة، توفيت في الأبواء. وفي رواية أخرى أنها ماتت ونظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أبياتا من شعر، وقالت كل حي ميت وكل، يعني كلام حكيم تقوله، كل حي ميت وكل جديد بال وكل كثير يفنى، وأنا ميتة وذكري باقي، أنا ميتة وذكري، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صلوات الله وسلامه عليه. قالت ونظرت إلى وجهه وقالت أبياتا من الشعر، وقالت يعني من ضمن كلامها وقد تركت خيرا وولدت طهرا، ثم ماتت. وكانت أم أيمن داية النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، يعني من سن 5 سنوات اللي كان حضنت النبي صلى الله عليه وسلم من النساء كانت أم أيمن، وعرف لها جميلها، عرف لها جميلها، حتى إنه لعله كان يطلب منها الشيء إن تفعله كان ترفض إن تفعله، فيعرف لها جميلها فيصبر عليها صلوات الله وسلامه عليه. لما جاءوا في المدينة وكانوا قاسموا الأنصار الديار اللي كانوا فيها، وأم أيمن كان لها أشياء، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الحاجة للأنصار وخذي مكانها كذا، رفضت لا ما رجعش حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل يعطيها أكثر وأكثر لغاية ما رضيت في النهاية وتركت ما كان عندها. فهنا هي دلالة منها على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ربت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا تقول ذلك كنوع من الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم أو العصيان، لا، ولكنها تدل عليه بذلك أن ربيتك لا ديني أكثر من هذا الذي تعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. مات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وأمه ماتت له 5 سنوات أو 6 سنوات، وحضنته أم أيمن، وطبعا اللي كفله كان جده عبد المطلب في خلال السنين الماضية. بعد ما بلغ 8 سنوات توفي عبد المطلب. كان عنده 5 سنة حين توفي؟ أقل ما قيل كان عنده 118 سنة، كان له من السن حوالي 118، وقيل بل 140 سنة كان العمر عبد المطلب حين توفي، وكان سيد القوم مطلقا، مطلقا سيد القوم كان عبد المطلب، وهو رب النبي صلى الله عليه وسلم لغاية هذا السن، وكان يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم كراماته وبركاته وصبي صغير. ولذلك أهل مكة كانوا يطلبون من عبد المطلب الاستسقاء حين يقحط الجو ويحتدون إلى المطر، يقولوا ألا تستسقي لنا، ألا تستسقي لنا عبد المطلب. فعبد المطلب يعمل إيه؟ يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب به إلى الكعبة ويركنه إلى جدار الكعبة، يجعل ظهره إلى الكعبة ويدعو عبد المطلب، فإذا بالله عز وجل ينزل عليهم المطر. فذكروا أن عبد المطلب قالت له قريش: أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلما فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنه سحاب، هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه وسنه صغير، يقول كأنه الشمس شدة جماله صلى الله عليه وسلم. قال: وحوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بالغلام أولاذ الغلام بإصبعه، وما في السماء قزعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع صبعه كده إلى السماء عليه الصلاة والسلام، أن عبد المطلب رفع له أصبعه فرفعها إلى السماء. قال: وما في السماء قزعة، فيش السماء ما فيش صفية تماما في وقت الظهر. قال: فأقبل سحاب منها هنا ومنها هنا وأغدق وأغدودق وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب في قصيدة حوالي 80 بيت من ضمن كلامها يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذه القصيدة قالها لما حصروا في شعب أبي طالب، الكفار حصروهم وعملوا المعاهدة على أنهم يمنعون بني طالب من الطعام ومن الميرة، وحصروهم في شعب أبي طالب، فأبو طالب ذكر قصيدة منها ذلك وقال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد جاهرونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، أعبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغل، فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وإلي، إلى آخر ما ذكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس بيلوزوا به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله يذكر كلاما جميلا في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفسه يعرف أنه نبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سبحان الله قضاء الله سبحانه ألا يؤمن هذا الرجل، يظل على ما هو يقول، يحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله يقول إنك لا تهدي من أحببت، مش بمزاجك أنت، ولكن الله يهدي من يشاء. مات أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقول كلمة لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. فسبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.